ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لعلكم تذكرون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة بدأ بفعل شيئين. الشيء الأول أنه بنى المسجد، والشيء الثاني أنه آخى بين المهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن الدنيا لا تستقيم أبدا إلا إذا تحركت على الأرض بالوحي المنزل. علاقة الإنسان بربه، لماذا خلق؟ أجاء لاعبا؟ أخلق سدى؟ الجواب لا. خلق الله عز وجل السماوات والأرض لعبا؟ الجواب لا. كل هذه المخلوقات لماذا خلقت؟ خلقت لصلاح الأرض حتى يعمرها ابن آدم، كما قيل في بعض الآثار وهي لا تصح، وأنا لا أستشهد بها كآثار، إنما أستشهد بها كمعنى. فإن كثيرا من الأحاديث الضعيفة والباطلة والمنكرة صحيحة المعاني، ولا يعني أنها صحيحة المعاني أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا. يعني هناك مثلا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، موضوع يعني من أخذ مالا من نهاوج أذهب الله في نهابه، اللي يجي من الحرام يروح في الحرام. ده كلام صحيح ككلام كمعنى، لكن لا يجوز أن تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أن تقوله ككلام بغير نسبة. في الحديث ده هو الذي ينسب إلى الله عز وجل: يا ابن آدم، خلقت كل شيء لك وخلقتك لنفسي، فلا يشغلك ما خلقته لك عما خلقتك له. أهكذا الكلام من جهة المعنى؟ لا إشكال فيه. فخلق الله عز وجل الأرض وجعل كل شيء مسخرا لابن آدم، بسط نعمته ليراها الناس فيحمدونه عليها. ولذلك كثيرا ما يذكر الله عز وجل الناس بالنعم: أنا الذي فعلت لكم كذا وكذا وكذا وكذا. الذين تعبدونهم من دون الله خلقوا ماذا؟ أفليس الذي خلق أولى أن يعبد من الذي لم يخلق؟ والآيات فيها المعنى الهادئ الذي يتسلل إلى القلب إذا كان القلب ساكنا، كما قال جبير بن مطعم على ما رواه البخاري في صحيحه أنه لما دخل المدينة لفداء أسرى بدر، بعد موقعة بدر كان في أسرى، فكان جبير بن مطعم واحد من وفد مكة المشركين يعني بيفاوض في إطلاق سراح الأسرى. فوافى المدينة في صلاة المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجاء يعني وقف بجوار المسجد فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ من سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال فكاد قلبي أن يطير. لماذا يطير قلبه؟ وافى المدينة بقلب ساكن. وأي إنسان عنده قلب ساكن لو ألقي إليه شيء استوعبه القلب، ليه؟ لسكون قلب. إنما سمي قلبا لتقلبه، كثير التقلب، فإذا سكن انتفعت به. فيقول فكاد قلبي أن يطير. وهذه السمة ظاهرة جدا في القرآن المكي، فبسط هذه النعم ليراها المرء فيقف بقدميه في مقام الشكر الدائم لله عز وجل. وأكبر أو أوسع طريق تصل به إلى قلوب الناس ويصل به إلى محبة الله عز وجل التذكير بالنعم، بخلاف صوت الترهيب العذاب. العذاب بيعمل نفرة ويسبب فزعا للإنسان، النعمة تسكن القلب. فكده العبد الواعي اليقظ هو الذي يعبد الله عز وجل يلاحقه صوتان، صوت النعمة وصوت الايه؟ الترهيب. ليه؟ لأن دوام النعمة خلي الإنسان يكسر، ما هو مستريح، نعم نعم نعم، فمستريح، فده يقوم يحمله على الايه؟ على ان هو يبلط الخط ينام. وربما سبب له او سببت له هذه الراحة الطويلة افكارا باطلة في حال تقلب القلب، زي ما حصل للمشركين، وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. ايه اللي دخل الفكران عندكم؟ اننا اكثر الناس مالا، انا اكثر الناس ولدا، ده من الرحراح راح. فاول ما يريح في باب النعم يجي له صوت الايه؟ الترهيب، فيوم يوقظه فيبصر النعمة فيحمد الله عليها فيسير شيئا، يبتدي ينام صوت الترهيب يزعجه، وهكذا. فلا يزال بين المطرقة والسندان حتى يبلغ المنزل. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة بنى المسجد، ثم آخر بين المهاجرين والأنصار، حتى كان الواحد منهم يرث أخاه حتى نسخ ذلك. وكان لهم في هذا الباب روائع لا نعلمها قط على الأرض إلا لهذا الجيل. الصحابة دول ملك، ولا شك أن الله عز وجل أصلح قلوبهم. رجل كان كافرا صار مسلما وتبدل كل المعاني عنده بغمضة عين، كان كافرا كارها صار وليا حميما. زي ثمامة ابن غزال الحنفي، وراح عشان يعتمر أمسكته خيل النبي صلى الله عليه وسلم. وثمامة كان سيد بني حنيفة، كان مطاعا فيه، أول ما خدوه ربطوه في العمود في سارية المسجد. هذا أمر ممض على أي سيد في الدنيا، يتربط زي الحمار ولا زي الدابة، شيء ممض لا يحتمله الشريف. وسلم دخل وجده مربوطا بالإبل السرياء، قال ماذا عندك يا سمام؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تطلب المال فخذ منه ما شئت. بقول له زي أنت قتلتني، أنا دمي مش رخيص، أنا ورايا بنو حنيف كلهم سيثأرون لسيدهم، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني دمه غالي أوي، وإن تنعم تنعم على شاكر، لن أنسى لك الجميل إذا أطلقتني، وإن تريد المال خذ منه ما شئت. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام ومضى. يوم الثاني جاء برضو مربوط، ماذا عندك يا ثمام؟ قال عندي خير يا محمد، تقتل تقتل ذا دم، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فخذ منه ما شئت. ومضى. في اليوم الثالث جاء، ماذا عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك. فقال أطلقه ثمامة. خلاص الرجل انطلق ولم يعلم عليه الإسلام، ما لوش أسلم، لا أطلقه. النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتفرسين. أنت ممكن تعرف البني آدم كله من كلمة واحدة. إيه الكلمة اللي هي مربط الفرس في كلام ثمامة كله؟ إن تنعم تنعم على شاكر. أصيل النعمة تجيب معاه شغل، بخلاف اللئيم مهما تعطيه يشكرك ويبوس رجلك، وهو بيطلب منك الحاجة أول ما يوليك ظهره يعضك، زي ما قال سفيان الثوري رحمه الله، قال نظرنا إلى أصل كل عداوة في العالم فوجدناها اصطناع المعروف إلى اللئام. تعمل معروف في إنسان خسيس. أنت لو من أهل البصر لا يغرنك فناء في حال الأخ، لأنه متقلب، تدينه يبوس إيديك ورجليك، تمنعه يعضك، ونقلب محاسنك سيئات. إن تنعم تنعم على شيء. قال أطلقه ثمامة. متعرفين النبي عليه الصلاة والسلام عرض الإسلام على أناس آخرين في مواطن مختلفة، لكنه ما عرضه على ثمامة. فثمامة لما يعني أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام مضى، وراح أول بير لقيه اغتسل ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ده المسافة دي بتاع ساعة زمن، المفترض يعني كان يبقى حاجة، أنا سيد بني حنيفة ومكتفيني وربطني زي الدبة في المسجد والكلام ده، وبعدين يلقعني ثلاث أيام. يوم الأولاني ماذا عندك يا ثمامة؟ قال له الكلمتين ده بسببه ماشي، وبعدين يرجع ثاني يوم وثالث يوم، المفروض ده على الأقل يفوق من الهل بعد 3-4-5 أيام، أو يروح يفكر ولا بتاع ولا الكلام ده. بقولك الصحابة الله عز وجل أصلحهم، يعني كان في نوع من العون، كان في العون، عون الله عز وجل لهم طمع في المقام الأول. فلما جاء أسلم شبا قال ثلاث كلمات ثمامة، ده كأن كل كلمة قبل يوم من الأيام اللي هو تربطت في الله. بعد ما أسلم قال يا محمد والله ما كان وجه على الأرض أبغض إلي من وجهك، فوالله لقد صار وجهك أحب الوجوه كلها إلي، ووالله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فلقد صار دينك أحب الدين إلي، ووالله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فلقد صارت بلدك أحب البلاد إلي، وإني كنت ذاهبا إلى العمرة فأخذتني خيلك فما تأمرني. اذهب فاعتمر ودعا له بخير. في ساعة زمن وجهك أبغض الوجوه إلى صار أحب الوجوه إليه. هذا الانقلاب السريع ده. ومش كده، لما راح يعتمر وشافوه بقى ايه وعلم اهل مكه الاسلام، قالوا صبوت يا ثمامه، كفرت بدين ابائك. قال لهم ما صبوت ولكني اسلمت، والله يا اهل مكه لا تصلكم حبه حنطه من اليمامه الا اذا اذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد النموذج ده وعشرات بل مئات النماذج بهذا الرقي، ويجي شوية الغجر يشتبه الصحابة. الصحابة هؤلاء هذا الجيل الذي لم يتكرر وليس مثله جيل قط منذ بعث الله، منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ويعرف أيضا مما يعرف به قدر النبي قدر أصحابه الذين حوله. أنت لو نزلت شوية بقى، نزلت لبني آدم، شوف الأئمة الأربعة مثلا لماذا عاشت مذاهبهم وماتت مذاهب الأئمة الآخرين، وكان بعضهم أفقه من بعض هؤلاء الأربعة، زي الليث بن سعد بشهادة الشافعي طبعا إذا شهد لأحد بالفقه يبقى هو الفقيه، لا ينبئك مثل خبير. قال الشافعي الليث أفقه من مالك، غير أن أصحابه لم يقوموا بمذهبه. الليث إمام أهل مصر، وكان بينه وبين مالك مودة، وأرسل كلاهما رسالة إلى الآخر في منتهى الرقي. مالك أرسل أولا إلى الليث قال أعني له إن علمنا أنك تخالفنا في أشياء، وإنت تعلم أن المدينة هي دار السنة وبها الصحابة متوافرون، وعمل أهل المدينة كان عند مالك من المرجحات عمل أهل المدينة. فالليث أرسل إليه وقال إن ما قلت حق، والمدينة أهل لذلك وموضع لذلك، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم افترقوا وصار عند كل واحد من العلم ما ليس عند الآخر. ويعني قال له أنا إذا خالفت ما خالفت بالتشهي، إنما خالفت بأدلة أخرى مع تعظيمي وتوقيري لما قلت، وإني أدعو الله لك وأرجو سلامتك. رسالتين في منتهى الرقي، رواهما ابن عباس الدوري، عباس بن محمد الدوري في تاريخ يحيى بن معين. وإن شاء الله يعني في دروس الجمعة هنشرح برضو كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، الأسباب التي من أجلها اختلف أهل العلم حتى لا يسوء ظن الناس بالدين ولا بالعلماء. لماذا اختلفوا؟ والدليل واحد، دي الأسباب العشرة. إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل سنذكر رسالة مالك إلى الليث والليث إلى مالك في هذه الدروس إن شاء الله تبارك وتعالى. فيعني النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أفضل الأصحاب في الدنيا. يعني لما تشوف مثلا أصحاب موسى عليه السلام عملوا إيه لما داووا إلى الطور؟ قالوا لموسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. دول السبعون المختارون من قوم موسى راح إلى ميقات ربه، فواخد أفضل بني إسرائيل على الإطلاق، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، قومه مش من قومه، لا اختار قومه كأن ما سبش وراه حد فاضل إلا هارون عليه السلام. دول هم قوم موسى على الحقيقة، لأن لو واختار موسى من قومه يبقى ساب شوية فضلاء وراء، لأن الجماعة اللي وراء عبدوا العج
جماعة اللي وراء لسبب عبد العلم. والمصطفون الأخيار من قوم موسى عليه السلام قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هذه السبعون. طب قوم عيسى عليه السلام قالوا يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هل يستطيع ربك؟ شوف حتى ربك كأنه مش ربهم يعني. وبرضه انت عارف يعني ايه بعض الخطباء ممكن يفسد يقول قال رسولك وقال ربك. لا يا اخي قل قال ربنا وقال رسولنا. يعني دخل نفسك في الحسبة لما بتقول قال رسولك. انا لما بسمعها من حد اذني تستبشعها، انما لما اقول قال رسولنا دخل في الشرف ودخل في الخطاب. هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي عليه الصلاة والسلام انتدب بقى الصحابة للغزو وقعد ثلاث مرات ينتدبهم للغزو، قام سعد بن معاذ وقال كأنك تعنينا معشر الأنصار، كأنك تعنينا، لما كرر الكلام ثلاث مرات، وأنا عن الأنصار أقول صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع لنا ما شئت وما أخذت من أموالنا كان أحب إلينا مما تركت. خلاص. ولا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. حد يعرف يقول الكلام الدرر ده؟ يعني سلموا تسليما كاملا، وهذا هو سبب عزهم وسبب انتصارهم، ترك الاعتراض. الداء الوبيل الذي أصاب هذه الأمة الاعتراض، كثر اعتراضهم على كل شيء، على أوامر الشرعية حتى على الأقدار، قدر نفسه يعترضون عليه، مع أن القدر مرتبط ارتباطا وثيقا بالحكمة والعلم، حكمة الله عز وجل وعلم الله عز وجل. لا يصيب إنسان لا يصيب إنسانا مصيبة قدرها الله عز وجل على هذا العبد إلا وفيها حكمة وفيها علم. فأنت بتعترض على إيه؟ بتعترض على من؟ أوامر شرعية اعتراضات مستمرة، وليكم كل يوم بتقرأوا في الجرائد والمجلات والكم هذا الزخم الذي أصاب الأمة في مقتل، معترضين على أشياء ما كان السلف أصلا ينظرون إليها، كان في إجماع عندهم. نصوا إجماع من كام شهر، واحد كاتب مقالة وعمال يكتب مقالة يقول أنا هكتب وأفضل أنادي. لماذا لا تصلي المرأة الحائض؟ ليه؟ هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، والمرأة في حال الحيض تبقى حالتها النفسية متقلبة. القرآن بيريحها، المرأة المسلمة يعني القرآن بيريحها والصلاة بتريحها والكلام، ما بتصليش ببعدها نوع من الاضطراب. هم يقولك اضطراب هرمونات ومش عارفين الكلام ده ماشي، لكن على أي حال هي مضطربة. كما قال الراجز يا رب ذي ضغن علي فارضي له قروء كقروء الحائض يقول يا رب ذي ضغن علي فارض. فارض يعني كبير. يقول رب إنسان يكرهني ويحمل الضغينة في قلبه بصورة بشعة كبيرة فارض، كما قال الله عز وجل، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. لا فارض مش كبيرة قوي ولا بكر صغيرة قوي، عوان بين ذلك يعني شابة كده. فالفارض اللي هو اللي هو الكبير، يا رب ذي ضغن علي فارض له قروء كقروء الصائد. يعني بقول له أوقات تهيج عداوته علي كما تهيج المرأة في الحرب. يقول لك الحيض خلي النساء متخلفات مش عارف ايه والبتاع ده. طب ليه، لماذا لا تصلي المرأة في الحيض طالما ربنا هو اللي قدر عليه هذا الكلام؟ حد كان ممكن يتكلم بهذا الكلام؟ في صحيح البخاري ان امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها وقالت لها نفس الكلام، فقالت لها أحرورية أنت؟ الجماعة الحرورية دول فرقة من الخوارج، كانوا يرون أن المرأة تصلي وهي حائض. يبقى البني آدم ده جاي علشان يبعث فكر الخوارج في المسألة دي. ده في إجماع، إجماع، وعندنا في نص ولم يخالف المسلمون أبدا في شيء من هذا. لما يطلع واحد يقول هذا الكلام كيف سمح له أن يكتب وينشر؟ هو ما فيش رقابة على الصحف دي؟ الواحد يكفر بالله جهارا نهارا ويقول الكلام الذي لا يختلف إنسان أنه كفر، ويطلع ينشر في الجرائد والمجلات ويقال هذا حرية؟ طب عرفوا لي الفوضى، ما هي الفوضى إذن؟ ليست الحرية أن يقول كل إنسان ما يريد ولا أن يفعل ما يريد. وما عاملين القوانين ليه؟ اللي يشرب حشيش وأفيون وهروين وكوكايين ويهرب البضاعة ويعمل بتحطوه في السجن ليه؟ ما ذروه يفعل ما يشاء. إذن طالما هي الحرية عندكم كده، دي اسمها الفوضى، هي الفوضى بعينها. مؤسسة رسمية ينبغي أن تقوى، وينبغي أن يكون لأهل العلم سلطان في الدين. أي من آدم يخالف المستقر من الإجماع هذا يعاقب، وطبعا لا ينشر له ألف ده، لأن هذا وليد الاعتراضات بقى المتكرر. كل بني آدم مش عاجباه الفكرة يعترض، ده فضلا عن التحريف زخم. القصة كلها تحتاج إلى معجزة ليس لها من دون الله كاشفة. أنتم معشر العوام تقدروا تعملوا حاجة؟ أيوة تقدر تعمل حاجة. إيه اللي ممكن أنت تعمله؟ استقم كما أمرت. هذه البيوت العوام لو أصلحوا بيوتهم ينزل الله النص. جماعة المعترضين دول شوية شراغم قد كده. لما يقبل الناس على دين الله تبارك وتعالى وتسمع تنفذ على طول لا تعترض. لما العوام كلهم يستقيموا لن يسمحوا لهؤلاء الشراغم أن يتكلموا. لكن البيت مفترق من الداخل. احنا بنصلحه زي ما النبي عليه الصلاة والسلام فعل أول ما دخل المدينة. فتشوف بقى كلام سعد ابن معاذ، التسليم الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم. صل حبل من شئت، اقطع حبل. والله الكلام ده انا لما بقى انا ساعات اقعد اقراه مرارا، واقف عنده كده اقعد ساعات مبلم قدام الكلام ده واقعد اتامل. هذا الجيل اللي هم كانوا بضعة افراد، يعني شوف في بدر كما قال البراء بن عازب في صحيح البخاري، كنا نتحدث ان اصحاب طالوت ان عده اصحاب طالوت كعده اصحاب بدر 314 انسان. 314 انسان غلبوا بغير عده القتال. وما النصر إلا من عند الله. ممكن تبقى واخد كل استعدادات وتتغلب. ممكن جدا يطلب الله عدوك وانت قاعد. أفصل الشتاء جاهو. شوف اللي بيحصل في أمريكا وفي أوروبا والكلام ده. شوف الغرق. شوف السيول. شوف الرعد والبرق. ريح بتخلع الشجر والجبال وتزعل وتهد البيوت. ريح. الخسارة مليارات. وانت قاعد رجل على رجل. اما لو انت عبد مستقيم لامر الله عز وجل ايه اللي يحصل معاك؟ يبقى الصحابه دول رضي الله عنهم كانوا رزقا للنبي صلى الله عليه وسلم. وده احد المرجحات لما العلماء بيرجحوا ان نبينا عليه الصلاه والسلام هو افضل الانبياء قاطبه يذكرون من ضمن الايه؟ الترجحات فضل أصحابه على أصحاب كل نبي. يبقى إقامة المسجد علشان يجمع الناس صفوفا بين يدي الله، صف قدمه بين يدي الله، وآخر علشان يبقى فيه محبة. أخوك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفع، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. هو ده الآخر. نقدر نوصل لهذه الدرجة؟ نقدر نقرب منها؟ الإخوة الملتزمون الراجعون إلى الله عز وجل والذين ثبتوا حتى من قديم أولى الناس بهذا. لا يسود المجتمع إلا بهذا. يبقى العبادات الجماعية كما قلت زي صلاة الجماعة دي بتنمي الأواصر. العبادات الجماعية زي الحج على مستوى العالم، ده على مستوى القطب وده على مستوى العالم، دي كفيلة لو أن الناس عرفوا روح العبادة أن تجعل منهم لحمة واحدة، كما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. أنت لما دراعك بيشتكي جسمك كله بينمل وبيسخن. هو ده المطلوب. طبعا ده علشان يرجع محتاج اسباب، محتاج الاسباب القويه زي ما قلت لكم، عايز معجزه. لا سيما بعد عصر بقى النت والكلام ده هو والفضائيات والسماوات المفتوحه، الكفر على ودن. وحتى اللي بيطلع من اهل السنه ضعاف. وسبحان الله لما اتامل المساله دي اقول يا سلام كيف فرط شبابنا في التعلم. جاء اليوم اللي محتاجين ان احنا نزق الوف عشان يتكلموا. لما تقعد تسمع الواحد عمال يتكلم انش، لا بيشدك ولا بياخد قلبك ولا بتستقيم معاه ولا كان الا القلب. جاء اليوم اهو اللي احتاجنا فيه، اهو الناس في حتى في امثالهم يقول لك اليوم القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. فالبني ادم الذي لا يدخر بيعرف فضل هذا الادخار لما يعضه الزمان بنابه، يوم يتندم بقى على الايام اللي كان فيها عمال يفنكح بقى ويصرف وبتاعه ومش عامل للمساله حساب، يندم بقى على الايام دي. زي العبد يوم القيامه لما يقف على شفير النار ويندم بقى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فجاء اليوم اسحاق بن راهويه أحد الأئمة المجتهدين كان له مدى من المذاهب زي ما هو من أقران إمام أحمد. مرة جالس مع واحد مبتدع في حضرة الخليفة، دارت بينهما مناظرة. إسحاق بن راهويه قال أما حجتي فما حدثني فلان عن فلان وذكر لي الأثر. فالمبتدع ده أنكر هذا الأثر. أنا مش حاجزي كده. فقال إسحاق هاتوا الكتاب الفلاني، وقال له هات صفحة كذا، عد 9 أسطر وقرأ. عد 9 أسطر وقرأ، وإذا الأثر الذي قاله إسحاق. إسحاق بقى اللي يهمنا علق وقالي بقى، قال إنما حفظته لهذا اليوم. زمان أنا ما كنتش محتاج. وأنت لما بتقرأ في العلم في أشياء كثيرة أنت مش محتاجها في اللحظة اللي أنت بتحصل فيها العلم، لكن هيجي لها يوم ثم تستدعي المعلومة دي فتنفعك. وتعليقا على أو بمناسبة هذا الكلام، أنا قلت إن من أعظم أسباب ضياع العلم السيديهات اللي حطوا عليها الكتب، سيدي عليها 1000 كتاب. الناس فرحانين يقول لك يعني انت معاك 4-5 سيديهات تساوي مكتبة كاملة. لو انت عايز تروح المنتجع بقى تنتجع في الساحل الشمالي، ولا تروح مارينا، ولا تروح مش عارفين، هتاخد مكتبتك معاك؟ لا، هو جهاز كمبيوتر واخد بالك، لابتوب كده صغير كده، ومعك 3-4 سيديهات، وتقرا بقى زي ما انت عايز، فرحان بالعمليه دي. انا اقول هذا اوان ضياع العلم. طب ليه؟ لان المرء لن يتعلم، انما سينظر في الكتب اذا احتاج المساله بس، يطلب الماده بتاعتها، يطلع له كل ما قيل في المساله، يستوعب، يقوع، ينسى، خلاص. شيل بينك وبين السي دي، بينك وبين الكمبيوتر، تعمل ايه يا وحش؟ قاعد له فاضي ما عندوش حاجه في دماغه. انما العلم له طرائق معروفه. اوعى اذا كنت طالب علم انك انت تعتمد على التعلم من هذه الاقراص. لازم تتمرن، تاخد الكتاب من الجلد للجلد وتقرا وتستوعب، وتخبط دماغك في الشاط عشان تفوق، وترجع تقرا وتستوعب. ممكن تستخدم القصه دي بعد ما تطيب وتبقى طالب علم. تنفعك في تجميع المعلومه، توفر عليك الجهد ورق تجميع المعلومه، بس بعدما تتعلم. ما هو ده اوان ضياع العلم اهو، الحاجات الجديده اللي الناس الفرحانين بيها ولا يعرفون حقيقة التعلم فرحانين بالمسألة دي. لا، احنا كل ما بنقترب من الساعة العلم بيرفع. النهاردة العالم في هذه الأمة لما يموت على بال ما واحد يقعد على الكرسي اللي كان قاعد عليه عايزين 20 ولا 15-20 سنة بعد موت العلماء الكبار، الشيخ الألباني، شيخ ابن باز، شيخ ابن عثيمين، شيخ عبد الرزاق عفيف، شيخ عطية سالم، شيخ زيد سابق مثلا، شيخ بماس محمد نجيب المطيعي، اي حد من العلماء دول. وبعدين دفع عصرنا اللي احنا فيه في حدود 30 سنة ولا 20 سنة اللي فاتوا، فضلا عن غيرهم. النهارده لما نيجي نقول واحد يقعد على الكرسي اللي كان الالباني قاعد عليه، في حد طاب واستوى على قدر الشيخ؟ الشيخ رحمة الله عليه ميت من سنة 1420، يعني داخل لأدي 7 سنين، حريق في 7 سنين. احنا خلاص في ذو الحجة سنة 1427، سنة 28، يعني خلاص قربنا نقفل 8 سنوات على موت الشيخ الألباني. في خلال ال8 سنوات دي حد بحجم الشيخ، الأمة دي فيها الحمد لله، بس حد بحجمه كده قاعد على كرسي؟ يعني نفضل يتامى كده 8 سنين اهو، والله أعلم، يعني جايز ناخد لنا كمان 7 ولا 8 على ما يطيب واحد ويقعد بنفس حجم الشيخ. موت العالم ثلمة في الإسلام، ثلمة. كسر لا يجبر. فتصور بقى طلبة العلم بقى لما يجيب لك الكمبيوتر ويقعد يقرأ بقى من الكمبيوتر ويجمع المادة ويألف لي بقى كتبه وهو لسه يدوبك لم تقلم أظفار. هو تألف الكتب بعد الكمبيوتر أسهل ما يكون. عايز تألف في أي موضوع من موضوعات العلم جمع يا أخويا واكتب كتاب وانشر وافرح باسمك اللي مكتوب على طرة الكتاب وخلصت. لك في العلماء انك انت تستوعب وتاخد الكتاب من جلدة للجلدة وما تقولش ده انا مش محتاجه دلوقتي انا مش عايزه. شوف اسحاق بيقول ايه، انما حفظته لهذا اليوم. اهو نافع بقى لما جاء واحد مبتدع وقال له هذا الكتاب، حافظ الكتاب بالصفحة والسطر، هات صفحة كده عدة تسعة تنصطب اقرأ. فانا عايز اقول الصحوة او الامة دي تحتاج الى معجزة، المعجزة دي لها اسباب، اذا استقام السبب نصر الله عز وجل، لان الله عز وجل يقول ان تنصروا الله الله ينصركم ويثبت اقدامكم فلا يرجع المرء القهقرة. ولذلك جاء التثبيت بعد السبب، ان تنصروا الله اي تقفوا على حدوده وتنصروا دينه ينصركم ويثبت اقدامكم فلا ترجعوا القهقرة مرة أخرى. يبقى ندلف بقى من قصة العبادات الجماعية وأثر العبادات الجماعية إلى قصة الحج. الجماعة اللي بيروحوا دلوقتي يجروا بين الصفا والمروة، وهم بيجروا ما بين العمودين الأخضرين، كم واحد خطر بباله أم إسماعيل عندما رفعت طرف درعها وسعت سعي الإنسان المجهود تعبان تجري بالحفل؟ كم رجل وهو يرتقي جبل الصفا عشان يبتدي بقى السعي عرف لماذا يرتقي وما هي محنة أم إسماعيل عندما ارتقت جبل الصفا وهي تركت ابنها ينشغل الموت والولد بيتلبط ربط بيتلوى يوم الصحة بقى المحنة دي وهو نازل يوم يخطر بباله الموقف ده، أم سيد ابنها بيموت. ده حتى كان في الرواية بعد كل شوط تروح تبص عليه وترجع علشان تطوف مرة أخرى. قلب الأم، قلب الأم الذي لا يستقر دايما ملهوفة على الصغير حتى يكبر وعلى المريض حتى يعافى وعلى المسافر حتى يرجع، تقوم من أنصاف الليالي علشان تشوف الولد ضرب الغطا برجليه ولا لا، تقوم تغطيه، ولو الولد مريض وهي بتشخر الآه تقوم، ولا تفعل هذا في أوقات الراحة راحة قلبها، كل ولادها تمام التمام مفيش مشاكل تحط المنبه جنبها علشان تقوم تصحيهم للمدارس ما تسمعش المنبه. ليه بقى ما سمعتش المنبه اللي عمال يصرخ جنبها ده في الوقت الذي إذا مرض ولدها ولا الكلام ده هو أقل حاجة حتى بتصحى من غير ما الولد يقول آه. قلب الأم تروح الشوط وترجع تبص عليه وبعدين ما تستحملش إنها تبص عليه فتقوم ترجع علشان تطوف مرة أخرى. المعاني دي لما تكون أنت بتجري ماشي وبتجري ومستحضرها تفرق معاك كتير، لأن هي دي روح العبادة. أنت ما أنتش رايح هيكل عظمي عمال يجري ولف، إنما جعل الطواف بالبيت كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. يبقى المقصود مثلا ذكر الله، الذكر هو عمل القلب، الجوارح تركع وتسجد ويعمل كده ويعمل كده، دي الجوارح تعمل كده. إنما ذكر، إنما عبادة القلب الذكر، والذكر مربوط بالمحبة على طول، الذكر لا يفارق المحبة. طول ما أنت محب فأنت ذاكر، وطول ما أنت ذاكر فهي علامة حب. إيه الأصل والفرع؟ الأصل اللي إيه؟ الحب ولا الذكر؟ ها؟ ضربين لحمة ولا إيه؟ ولا نايمين ومش واخدين بالكم الكلام؟ عندنا محبة وذكر. خلاص؟ قلت إن هما ما يسيبوش بعض أبدا. خلاص؟ فعندنا أصل وفرع. الأصل هو الحب. خلاص؟ لأن أنا لما أقول لك إن الذكر علامة حب، العلامة عادة تنصب وترى بخلاف المحبة. هو أنا أعرف أنت بتحب ربنا إزاي؟ وهات من قبل وافتحه وشوف ال ده المحبة، ده معنى مش عرض. حتى لو شقيت وفتحت قلبه، فالحب عرض مش الحب معنى مش عرض. طيب أنا لما يكون الشيء في القلب وأنا أريد أن أحكم على ما في القلب في الوقت الذي ليس لي سلطان فيه على القلب، أعملها إزاي؟ قال لك ننصب شيئا يدل عليه. ننصب راية، الراية دي تراها، أول ما تشوف الراية دي تستطيع أن تحكم على ما في القلب مما تعجز عن الوصول إليه. يبقى الذكر علامة. واحد دائما يذكر الله عز وجل على طول، ده يبقى محب ولا غافل؟ قطعا محب. زي مثلا حديث من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتباوى مقعده من النار. السرور وعدم السرور ده أمر قلبي ولا لا؟ ها؟ طيب أنا عايز أعرف الراجل ده إيه اللي في قلبه من جهة المسألة دي. ننصب رايا، طالما القصة في القلب مش عارف، ننصب رايا، أول ما أشوف الراية أقدر أحكم على اللي في قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سره، السرور أمر قلب. طيب المدرس دخل الفصل قياء، أوعى هم اليوم لوحده، خلاص ده سن، صارت سن، خلاص صارت سن. لو ولد ما أمش بيعمل فيه ايه؟ تعالى يا ولد ويجلده وهلك واحد ولي أمرك. الولد ده قليل الأدب ما ترباش علشان لما دخلت الفصل ما أمش. خلاص؟ طالما أنه يسره أن يقوم ويحزنه أن لا يقوم، هي دي الراية اللي أنا أقدر أعمل. غضبه ومعاقبته التلميذ إن هو لم يقم، هي دي الراية العلامة الظاهرة التي أستطيع من خلالها أن أحكم على ما في القلب. يعني المحبة أصل والذكر علامة. فأصل عمل القلب الذكر. يبقى أنا لما أتلبس بقى بالشعائر دي، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، يبقى أنا المفروض أنا مش جزء بيت، أنا قلب وروح. هو ده أصل الحج بقى، قصة الحج. أنا بقى لما أكون مستحضر محنة أم إسماعيل أنا ممكن أعيط أبكي وشاغل نفسي طول ما أنا رايح وجاي بالقصة دي، وبعدين أرجع إلى نفسي ألاقيني مستريح وساكن في مكان فخم والحمد لله صحتي جيدة وباكل وبشرب وربنا رزقني بالمال والعيال والكلام ده. ها؟ لما تقارن حالك بحال أم إسماعيل بقى، فأنت مش هتفضل في المعنى ده، لازم ذهنك يشرد. لو أنت راجل مستيقظ بتشرد ده على معاني تنفعك، المعنى ده يطلعك لمعنى ينفعك، تقوم تزداد لله عز وجل شكرا. ثبت قدميك في منزلة الشكر وتشوف ايه المطلوب منك، دوم ترجع من الحج احسن مما كنت قبل الحج. يروح يرمي الجمرات، شوف بقى ابراهيم عليه السلام والشيطان وراء وهو يرجمه، عشان كده الشيطان رجيم رجيم ما يعني مرجوم. خلاص تروح ترمي الجمرات. انا اعتقد في رمي الجمار كل القصة اللي بتخطر على بالنا ازاي اطلع سليم، ازاي اشوف المسألة دي واخد نفس ها وشد عضلاتي، ولو معايا بقى حد وانا بتاعي يمسكه فيها زي القطر كده، وبعضهم يبقى حضني علشان لو النساء ولا حاجة محارم خايفين بقى يتوه في الزحمة والكلام ده، واروح ادوس واعمل واخلي واسوي الكلام ده وارمي ارمي 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 واطلع جري. وساعات بقى يرمي في العمود الحصاة ترجع له تاني وبتاع وكان تطلع برا الحوض. قصة كلها قصة كيف انجو في الرمي. يمكن دلوقتي وسعوا جدا المكان الرجم والكلام ده هو، وعلشان خاطر يتيحوا ايه الفرصة كبيرة لاكبر قدر من الناس، ومع ذلك بتلاقي موت. الكلام ده كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بس لم يكن هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس يتزاحمون ودخلين في هذا الزحام قال أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، لأن ده زحام والدخول والخروج مش منتظم بخلاف الطواف أو خلاف السعي. يعني أنا أول مرة حجيت فيها كان المسعى لح لدرجة ان ساعات كنت الف في دايرة كاملة يلفوني معاه وانا شاب، وانا كنت بسعى في الدور الثاني. الشيخ الالباني رحمة الله عليه كان بيسعى في الدور الاول، الشيخ الالباني كان عدى 70 انا ذاك، وانا لما شفت المنظر اترعبت خفت قلت اطلع فوق. طلعت فوق ده منظري بقى. لما خلصنا بقى طواف الإفاضة وسعي الحج ورحنا بقى الخيمة والكلام ده، فلقيت في إيد الشيخ رحمة الله عليه بقع بنفسجي كده عبارة عن دم، يعني دم تحت الجلد. فبس الشيخ بقول للشيخ إيه ده، فالكوع بقى أنت عارف جنوب إفريقيا والكلام ده ها كوع مسمار، يعني الدم كوع يخرم لك بطنك على طول ها. فقال بقى عمال، فقلت له طب ليه يا شيخنا لم تسعى في الدور اللي فوق؟ فقال لي بقى ان هذا هو المسعى، عايز يحج بقى حج، هو ده المسعى مش اللي فوق. اللي فوق وان كان جائزا لكن مش ده الاصل. وبعدين قال لي انا قوي، والله انا احتقرت نفسي لما قال لي الكلمه دي، لما قال لي انا قوي أو قال أنا أقوى على ذلك، كلمة بالاثنين دول. لكن في الآخر ما فيش حد بيموت في المسح أو في الطواف. ليه؟ كله إيه؟ ماشي مع بعضه حتى لو كان في زحام ولا حاجة، بخلاف رمي الجمرات ده داخل وخارج قبله بعض زي القطر التربيني مع المجري ها؟ الله المستعان. فتروح بقى لما يكون فكر الإنسان كيف ينجو ما يستحضرش بقى القصة والكلام ده هو. طبعا ده هو لو بيدرس له في بلده والراجل نفسه رايح يحج عارف ليه رايح يحج والكلام ده هتفرق معاه، لكن هو رايح عشان يحج وخلاص، فرض الله الحج عليه فهو يريد أن يحج. إذن الحج ده عبارة عن معاني، والمعاني مش أعراض، مش عرض يعني تقدر تمسكه، إنما يستقل به القلب. فإذا إحنا بقى عرفنا قصة الحج وإزاي مشي في المسألة دي واستحضر المرء هذه المعاني سيرجع خيرا مما كان عليه قبل أن يذهب إلى الحج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.